وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون فادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منا بمخرجين. نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه الآيات جاءت في سياق قصة آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعنة الله، وما ذكر الله سبحانه وتعالى في خواتيمها من أن من اتبع الشيطان فإنهم لغاوين وأن له جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مكتوب. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هؤلاء أحوال المؤمنين كما هو شأن القرآن في ذكر الفريقين في كل مقام وفي كل مناسبة وفي كل مقام بما يناسبه. فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. هؤلاء المتقون الذين استصفهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عباد الله المخلصين الذين لم يستطع الشيطان إغواءهم إلا عبادة منهم المخلصين. إن المتقين في جنات وعيون، ثوابهم عند الله عز وجل أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ادخلوها بسلام آمنين. ففي الجنة سلام وأمن، عيش صفو لا كدر فيه، وعيشة آمنة لا خوف معها، وفيها جميع المشتهيات، بل فيها ما لا يخطر على قلب بشر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذه آية تستحق أن يقف عندها المتأمل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، هذه وردت في سياق صفات المتقين في الدنيا، فهذا يدل على أن المتقين في الدنيا بشر، وأنهم يرد في قلوبهم وفي خواطرهم وفي نفوسهم وفي صدورهم ما يرد على سائر البشر، وإن كان الإيمان يهذبهم والإيمان يطهر قلوبهم والإيمان يقودهم إلى السلوك الحسن لا شك، ولكن تبقى بقايا يحجز الإنسان أن يتخلص منها من الطبع البشري، حتى ولو كان مؤمنا ولو كان على درجة من قوة الإيمان، حتى ولو كان موصوفا بأنه من المتقين، فيدل على أنهم في الدنيا قد يحصل بينهم غل ويحصل في نفوسهم شيء لغلبة الطبع البشري، وإلى لا شك أن الإيمان يهذب وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى فاستطاع أن يتخلص من الغل في الدنيا فإنه على درجة من قوة الإيمان، ثم له الجزاء العظيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومع هذا، بل لو لم يكن هذا الأمر واردا لما وجهنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه وأن نتوجه إليه بأن يخلصنا من هذا الغل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالإنسان في الدنيا لا شك أنه يعتوره ما يعتوره ويرد عليه ما يرد من منازعات ومنافسات تترك أثرها في القلب وتترك أثرها في النفس وفي الصدر. فالإنسان بشر وإن كان رجاعا لا شك إذا وقع يرجع، لكنه يقع في أخطاء، يقع في منافسات، يقع في مغايرات غيره. ولهذا حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهم الصفوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قام عليهم الإسلام الأول، وهم الذين نشر الله عز وجل على أيديهم هذا الدين وحملوه إلى آفاق الدنيا وأقطاعها شرقها وغربها شمالها وجنوبها، في خلال 25 عاما وصل الإسلام إلى جبال الصين وإلى شواطئ المحيط الأطلنطي من الغرب ومن الشرق. في خلال ربع قرن 25 سنة الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا إلى جدار الصين، فكانوا صفوة مختارة، وكانوا كتب الله على أيديهم خيرا كثيرا من الفتح ومن العلم ومن الدين ومن الأسوة والقدوة، مما لا يجوز أبدا أن ينكر ولا يجوز أبدا أن يغفل عنه في جانب ما حصل منه من لا شك من الشجار ومن منازعات حتى إنها سالت معها الدماء. هذا حصل. ولهذا الشيخ رحمه الله هنا ابن كثير أورد قصة علي رضي الله عنه مع طلحة والزبير حينما انتهت الأمور بعد وقعة الجمل وقتل طلحة رضي الله عنه. استدعى علي رضي الله عنه عمران بن طلحة وإخوانه المستجارة فجاءهم فجيء به فأجلسه وأدناه وسأله عن أهله وعن إخوانه الصغار وغير الصغار وعن أهل بيته، لم كان لأن علي وطلحة كانوا إخوانا وكان يحدث بعضهم بعضا وكلهم تربوا في بيت النبوة، فكان يسأله وكان يبكي، فقال له أرجو أني أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلة، وكان في القوم خارجي من الخوارج، قال الله أعدل من ذلك، تقتله أو تتقاتلون ثم تقول ذلك. ففي بعض الروايات أن عليا علاه وضربه وقال اخسأ أو ملأ الله فك ترابا، إن لم يكن طلحة وأنا فمن يكن، إن لم يكن طلحة وأنا فمن يكن، ونزعنا ما في صدر من غل إخوانا على سور متقابلين. فيحصل لا شك في الدنيا ويحصل في منازعات ويثيرها ما يثيرها ولها أسبابها، وإن كان لا شك قطعا المسلك السليم والمسلك الحق مسلك أهل السنة والجماعة في ذلك السكوت عما شجر بين الصحابة، السكوت عما شجر بين الصحابة، لأن معلوم أن الخوض في هذا لا يمكن، من خاض فيه لا يمكن أن يخرج سليما أبدا، من خاض فيه وتأمل وقرأ لا يمكن أبدا أن يخرج سليما، لأن أمور بعضها صح نقلها وبعضها لم يصح وبعضها معلوم أنها دخل التاريخ ما دخله من الفرق الضالة، دخل من الفرق الضالة وأصحاب الأهواء وأصحاب البدع ونسجت حولها قصص وصغت ألفاظها وغيرت ألفاظها ووضعت فيها فهوم أصحاب الفهوم على ما فيها من انحراف وما فيها من أهواء، ولهذا النظر فيها والقراءة لا يكاد يخرج المسلم سليما إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فمن هنا السنة والمسلك الحق السكوت عما شجر بين الصحابة. ويحفظ في هذا مقالة عمر بن عبد العزيز وهو خليفة الراشد رضي الله عنه خليفة الأموي، قال: هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا، أو كما جاء. فمن نزع الغل أن لا تقرأ مثل هذه الأمور، أو إن قرأت فلا يكون في قلبك شيء، وتأكد أن بعضها قد دخله من الانحراف ما دخله من أصحاب الأهواء. ولهذا المؤرخون رحمهم الله يروون في كتبهم الطوام، يروون كل شيء، يروون روايات غير محققة كما هو معلوم. حتى شيخ المؤرخين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وفي تاريخه، وكذلك حتى في سيرة المحدث أو المؤرخ ابن إسحاق كذلك أيضا يروي في رواياته وفي أسانيده ما فيها. الواقدي في فتوحات الشام أو فتوح الشام وغير ذلك، كل هؤلاء هم عمد من عمد التاريخ، ومع هذا لا يخلون من إيراد أشياء حينما تعرض على أصول الشريعة وعلى مستمسكات التاريخ ومستوثقاته، فإنها لا تقاوم ذلك لما فيها من أمور لا يقرها من ينظر في أصول الدين وأصول الملة وقواعد الشريعة. ولهذا في قوله تعالى: ونزعنا ما في صدر من غل، يدل على أن المؤمن على طول تاريخه قد يحصل منه. فإذا كان هذا صدر بين الصحابة وحصل بينهم رضوان الله عليهم التقوى المختارة الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكر الله عز وجل ذلك مع علمه بما سوف يحصل منهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم إلى يوم القيامة والذين اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن حق على الدعاء وعلى طلبة العلم حينما يرون منافسات، وهذا أيضا وارد على طول التاريخ، حينما يرون منافسات بين العلم وبين الأقران، كما قال المحدثون، يقول المحدثون إن الطعن بين الأقران لا يقبل، لأن كما كذلك قال بعض المحدثين بعض السلف إن لا تسمع طعن العلماء بعضهم في بعض، فإنهم كالسيوس في الحوائج، كالسيوس لأنهم إذا كانوا في عصر واحد ومتنافسين غالبا النفوس بشرية. حينما تأتي إلى عالم جليل وتقول له: ما رأيك فلان؟ لأنه في حصره ومنافس له، بينما هو هذا عالم وهذا عالم. فيجب على الدعاء وعلى المربي وعلى طلبة العلم أن يعرفوا هذا. حينما تجد كلمة مثلا بين السخاوي ولا بين السيوطي ولا بين السخاوي والسيوطي ولا بين ابن حجر والعيني وغيرهما، بينهم كلام طويل، هذا لا يقبل الكلام هذا في هذا ومن قبلهم كذلك. ولهذا يعني يوجد هذه الأمور لا يكاد يخلو من أحد، كأنها نوع من المنافسة، نوع من كذلك في عصرنا الحاضر حينما تلاحظ أحيانا قد تحصل منازعات سواء على الصحف، على أعمدة الصحف أو على الكتب أو في المؤلفات، هذا يرد على هذا وهذا أحيانا ينال من هذا وهذا قد يتكلم في شهادة هذا وهذا يتكلم في مؤهله العلمي، وإن كان لا ينبغي أبدا، لا ينبغي حل على الفضل والحقل أن لا يدخل، لكن على كل حال يحصل هذا شئنا ما بينه موجود، وإلا لا تكلم الإنسان، وهذا ليس موجود بين جميع العلماء لكنه موجود بين أناس لا تكلم من أهل العلم، وإن كان بعض العلماء ليس عنده عقل وعنده رزانة ولا يخوض مثل هذا، لكن معلوم يخوض يجر جرا وقد يعني يقول في فترة من التاريخ في فترة من حياته بينما حينما تقدم للسن تراجع تحدث. فلا يجوز الإنسان يعني كان سجل له موقفا أن يوصل به أبدا. فالأشياء البشرية والمنازعات الطبيعية هذه والتي تحدث بين الأقران ينبغي أن يقف منها مربون ويقف من الدعاء ويقف من العلماء مواقف موقف عقل ومواقف وزن صحيح. لأن هذا مطبع البشر، هذا ولو كانوا علماء ولو كانوا صلحاء ولو كانوا زغاد ولو كانوا أذكياء، حتى الزغاد حتى المتعبدون في 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 زواياهم وفي عبادهم، لو تسألوا عن فلان وفلان لابد أن يخرج منه كلمات تدل على أنه غير راضي على فلان. فينبغي أن يعرف هذا في الطبع البشري، وأن تأخذ من العالم علمه ولا تأخذ من رأيه في الأشخاص، وخاصة إذا علمت أن رأيه قد يكون فيه ما فيه من الدخل، إما لأنه منافس وإما لأنه حصل في أثناء حياته نوع من المواقف، إما أنه احتاج إليه فلم يقضي حاجته، وإما لأنه حصلت منازعات أسرية أو منازعات، يعني تعرف هناك أمور بشر. فأنت خذ من علمه وخذ من أدبه وتقواه ما تستفيد، ولكن لا تأخذ منه آراءه أحيانا التي ترى أنها فيها نوع من الحيف وفيها نوع من التي ليست آراء سليمة، لأنه قادها نوع من أو سارت بسبب نوع من الهوى أو نوع من المنافسة التي تحصل بين الأقران. فالحاصل هو أنه قد يحصل بين طلبة العلم ويحصل بين الدعاء ويحصل بين العلماء ويحصل بين العباد ويحصل بين الفضلاء وبين الأدباء وأهل القدوة، قد يحصل بينهم ما يحصل. هذه أمر بشر، لا ينبغي أنك إذا سمعت هذا أنك تنفر من هؤلاء العلماء وأن لا تقتدي بهم، لا، هذا شيء بشر. لا تكون عجيب والله فلان يتكلم هذا الكلام، تكلم بشر. أحيانا تحضر تجلس مع مجالس العلماء فتراه يتكلم، إما أنه يستفاد بعض الطلاب في شقاوة في شرف، يعرف نفسية هذا الشيخ ويعرف أنه ضيق فيلقي سؤالا فيأتر الشيخ، إما لأن مسألة تنازع فيها مع زملائه، وإما لأي سبب من الأسباب فتجد الشيخ يثور ويتكلم، بل قد يطرد بعض جالسيه المجلس. هذا أمر يحصل، قد يحصل. فلا تقل عجيب هذا الشيخ ورع محمم وعلم وفضل وينضع فعلا علما وفضلا ومع هذا بدرت من الزجاج، لا، قد يبدر بشر، إما أنه قد اتهمك في سؤالك، وإما أنه ظنك تريد كذا وكذا، أو أنك تعرض بكذا أو تقصد كذا، فاستدع. فلا ينبغي أنك حينما ترى هذا المجلس أو تحضر هذا الموقف أنك تنبذ هذا العالم، لا، هو بشر، نعم صدر منه هذا، لكن هذا لا يعني أنك تترك مجلسه فلا تستفيد من علمه، عنده علم وعنده فضل وعنده خير كثير، ولكنه بشر، تحصل من الزلة وتحصل من الحفوة، وقد يتكلم في عرض عالم آخر وقد يتكلم فيه، فهذا أمر لا يكاد يسلم من واحد إلا من رحم الله تعالى وسحابه. وإن كنت قد تجد لا تتبع العلماء عنده عقل وعنده رزانة وعنده فضل لا كرم عند غيره، لكن هذا الذي ميزه الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تتخذ كل العلماء به. طبعا العلماء قد يكون أقل منه عقلا وأقل منه موقفا وأقل منه رباطة جأش، تختلف الناس. لا شك أن قد تلاقي في حياتك عالما فاضلا رزينا تقيا ورعا لا تكاد تدفع منه وفوة، لا، هذا موجود لكنها مقلة، لكن بعض العلماء الآخرين لا، قد تجد منه إما أنه حاد الطبع وإما أنه حارق وإما أنه بينه وبين فلان موقف وإما بينه وبين البلد الفلاني موقف أو بينه وبين المدرسة الفلانية أو الجامعة الفلانية أو الفريق الفلاني، هذا شيء طبيعي يحصل. شيخ من الشيوخ قد يكون له موقف من الجامعة الفلانية أو موقف من البلد الفلاني أو موقف من الجهة الفلانية، هذه أمور لا ينبغي أن تجعلها مقياسا بحيث تحرم نفسك من أن تستفيد من العلم، وإنما الموعد الآخرة إن شاء الله حينما ينزع الله ما في صدورهم من العلم، فهم متقون وعلى خير كبير، ويوم القيامة ينزع الله ما في النار. ولهذا ورد أنهم يوقفون على الصراط، يوقفون على الصراط بحيث أنهم يزال ما بينهم من منافسات وكل يأخذ حقه من صاحبه، ثم يدخلون الجنة وقد نزع الله ما في صدورهم من العلم. فينبغي أن يعرف هذا طلبة العلم، وأن لا ينقطعوا من الاستفادة من أهل العلم وأهل الفضل حينما يرون منهم مثل هذه البوادر. ولهذا قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، إخوانا بمعنى أنهم أصبحوا متماثلين، لأن الأخوة أصلها المماثلة، الأخوة أصلها المماثلة والمشابهة، فتقول هذا أخو هذا بمعنى هذا يشبهه. حتى إلى الآن هذا المصطلح موجود، حتى في العامية أحيانا إذا أردت أن تشتري شيئا فتقول عندك أخت هذه، عندك مثل هذه، معنى التي تشابهها، فهم إخوانا بمعنى متشابهون. فالجنة ليس شيئا مفاضلات، وإنما إخوانا نزع الله ما في صدورهم من غل وأنعم عليهم لما أنعم، ونزعنا ما في صدورهم من الإخوانا على سرور متقابلين. فالتقابل هذا يعني التشابه والتماثل، وأنهم أصبحوا إخوة لا غل بينهم ولا نزاع ولا تحنة، لا يمسهم فيها نصب وما هم من المخرجين، لا يمسهم تعب أبدا، لا يمسهم تعب ولا ملل، وإنما ينعمون ويتنعمون نعيم مقيم لا يملون. النعيم في الدنيا قد يمل، النعيم في الدنيا يمل، أنت لو جعلت في قصر منيف بغرفه وغرفاته وبساتينه وأشياره، جلست يوم ويومين وأسبوعين وشهر وشهر، أنت تحب التغيير مهما كان، بدليل أن الإنسان في بيته مستريح ومجلوب له كثير من أسباب الراحة، يتركه ويخرج إلى البرية، وين؟ ذهب إلى نزهة. لو أخذنا بموازين العقل بيته أكثر راحة، بيته أكثر راحة، إنما في البرية يتعرض للرياح ويتعرض لأشياء كثيرة ومزعجة ومنغصات، لكن الإنسان يحب التغيير، الإنسان يحب التغيير، فيخرج من بيته الذي قد استجمع فيه أسباب الراحة، يخرج إلى البرية لتطرقه الرياح والعواصف والرمال ومعها لا يستمتع. لماذا؟ لأن الدنيا لا تبقى على حال، والله عز وجل جعل الإنسان في الدنيا يحب التغيير ولا يمل، لأن لما شاءه الله سبحانه وتعالى من أن يقوم به، يقوم الإنسان بمهمة الاستخلاف، يتنقل هنا وهنا ويغير، ليس يرضى المرء حالا واحدة قتل الإنسان مع الصغر، يكره الإنسان في الصيف الشتاء، فإذا ما جاء الشتاء أنكره، في الصيف يقول حر وفي الشتاء يقول برد، في الشتاء يبغى الصيف والصيف يبغى الشتاء، يكره الإنسان في الصيف الشتاء، فإذا ما جاء الشتاء أنكره، ليس يرضى المرء حالا واحدة قتل الإنسان مع الصغر. ففي الدنيا يمل الإنسان حتى ولو كان نعيم، يمل يحب التغيير، بعض الأغنياء والأثرياء يعمر له قصر يكلفه عشرات الألوف ومئات الألوف بل عشرات الملايين، وبعد 5 سنوات ينتقل إلى قصر آخر. طيب نستدلك فيه أنواع الراحات وأنواع الأشكال وأنواع التقنيات وأنواع أمعاء ينتقل إليه، كان الإنسان يحب التغيير. في الآخرة مثلا نعيمها لا يحول ولا يزول ولا يمل الإنسان، لا يتطلع إلى شيء آخر، لا يتطلع ولا يمل ولو جلس أبد الآباد، ولهذا قال له فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، فتتغير لا يمل الإنسان أبدا، ولهذا قال لا يمسهم فيها نصب، لا يملون أبدا، وهذا من أعظم النعيم، يعني أكثر يعني الأغنياء في الدنيا والأثرياء والمنعمون وأصحاب الأمراء والسلاطين يملون مهما استجلب لهم، بل حتى أحيانا بعض الأغنياء يغبط الفقير على حياته، حقيقة يغبط الفقير على حياته، أحيانا قد يكون الثري يمر بسيارته ويرى فقيرا على رصيف يأكل خبزا وجبنا يغبطه، لماذا؟ أنا ما أستطيع أجلس مثل هذا، تجد حول الحشم وخدم مل من حياة الحشم والخدم، يريد أن يجلس في الجلسة التي لا يفكر فيها، بينما همومه قد أغرقت رأسه وأشيابت رأسه، يمن يحب حياة الفقر، يحب حياة يسميها حياة بساطة، بينما الفقير يحب حياة القصور، والإنسان ما يمن، والإنسان يتطلع، وكل واحد ما هو راضي بالذي عنده نسأل الله السلامة. أما أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب، لا يمل، نزع الله عز وجل هذه الطلائع، نزع الله منهم هذه الطبائع، نعيم مقيم خالدين فيها أبدا لا يمسهم فيها نصب. والنعيم أيضا لا ما خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمسهم فيها نصب وما هم من المخرجين. هذا النعيم المقيم لا يحل ولا يزول ولا يمكن يخرجون منها أبدا، لأن الإنسان إذا عجبه النعيم يخشى الخروج أو يخشى الزوال، أبدا لا تزول. أهل الدنيا بما عندهم من أموال ونعم يخشون عليها الزوال أو يخشون أن تنزع منهم. الله عز وجل قال لها جنة ما هم منها بمخرجين فهم مطمئنون لا يزول هذا النعيم. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يجعلنا من فضله ونسأل الله أن يجعلنا منهم. نبه عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما ذكر حال الفريقين وظهر هذا النعيم العظيم للفائزين وأصحاب الجنة من المتقين، ذكر الله عز وجل الحالين أيضا ترغيبا وترهيبا. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن رجع إليه مهما عمل من ذنب ومهما امتلع صدره من غل ومهما حصل من الأخطاء، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وهو سبحانه عنده العذاب العليم لمن عصى وأصر واستكبر ولقي الله عز وجل على كفره وشركه وعصيانه صلى الله عليه وسلم. فمن رجع إلى الله فالله غفور رحيم، ومن أصر فإن الله عز وجل عنده العذاب الأليم، غافل الذنب قابل للتوبة شديد العقاب للطوب. ثم قال سبحانه ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم مجرون قالوا لا توجد إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على مسني الكبر ثم تبشرون قالوا بشرناك بحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه أيضا سياق لقصة إبراهيم عليه السلام، وقد جاءت في القرآن كما تعلمون في أكثر من مرة، وجاءت في سورة هود وسيأتي لها إشارات أيضا في مواطن أخرى في سورة الذاريات. فقالوا نبئهم عن ضيف إبراهيم، هؤلاء الضيف الذين جاءوا إلى إبراهيم وهم الذين سيذهبون إلى لوط على ما سيأتي. دخلوا عليه وإبراهيم ولوط متعاصران، وقيل إنه أبناء خالة أو ابن أخت لوط بن أخت إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، أنكرهم كما في الآيات الأخرى فعودة من خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم، ونكرهم فلما جاءوا نكرهم فعودة من خيفة قال إنا منكم وجلون، وفي الآيات الأخرى قال سلام قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعيد الحديث كما في سورة هود، فكان خائفا لكن رد عليهم بتحية خير من تحيتهم. قالوا لا توجل أن يتخف إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه السلام. قال أبشرتموني على مثل الكبر فبما تبشرون، استغرب، وكما في لا تغرى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخا. فهذا حينما نظر إلى السنة الطبيعية سنة الله عز وجل قال كيف يحصل هذا، أنا زوجتي عجوز وأنا شيخ كبير، كما في قصة زكريا. زكريا سأل ربه لما رأى نعم الله على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فهو حينما رأى آيات الله سبحانه وتعالى وكراماته علم أن السنن الدنيوية التي قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون في الدنيا أن الله قادر على أن يخلقها. فلما رأى ما وهب الله عز وجل لمريم من أشياء ليست من سنن الدنيا، كلما دخل عليها زكريا المحراب ولد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن القضية ليست قضية سنن ولا قضية العوائد التي في الدنيا. حينما نظر إلى هذا قال هنالك دعا زكريا ربه، فكأنه قال كأنك ربي كما خلقت السنن لمريم أسألك ولدا. ولهذا لما جاءه ولد استغرب، لما جاءه ولد فقال لأنه رجع إلى الحالة الدنيوية الطبيعية، فهو كبير وشيخ على رأس شيبة، ولهذا قال اجعل لي آية. ما هو يعني لما رجع إلى السنن الدنيوية والسنن الكونية العادية أن مثله لا ينجب، لأنه بلغ من الكبر عتية، بلغ من الكبر عتية. إبراهيم هنا عليه السلام لما بشروه قال أنا شيخ كبير والحديث هذه مسنة، فسنة الله العادية أن مثله لا ينجب عجوز وهذا شيخ كبير. قال أبشرتموني على أمتنا الكبر، أنا كبير مثلي لا يأتي له ولد عادة، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق، فهم ملائكة الله وهم مخبرون عن الله عز وجل، فلا تكن من القانطين، لا تقنط. نعم أنت شيخ كبير ومسن، ولكن هذه إرادة الله عز وجل، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فراجع لما يعلمه من أولا من النبوة ومن الدين، فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا أقنط رحمة الله، أنا أعرف سنة الله عز وجل وتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، لكن السنة الحادية أن مثلي لا يأتي له ولد. قال فما خطبكم أيها المرسلون، هو علم أنهم ما جاءوا إليه أصلا، وإنما جاءوا مرورا، وإنما مهمتهم ليست في إبراهيم، فأدرك من حديثه معهم ومن مجالسته لهم أنهم ما جاءوا لهذه المهمة فقط، لمهمة بشارته بما رزقه الله عز وجل من غلام. فقال فما خطبكم، ما شأنكم أيها المرسلون، فعلم أنهم مرسلون، علم أنهم رسل من الملائكة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لنغى عليه. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط إلا آل لوط إنا لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لنغى عليه. فأخبروه أنهم ذاهبوا إلى لوط وقومه، ولهذا قال في المقام الآخر قال إن فيها لوطا، قال نحن أعلم بمن فيها، قال كيف تخصفون بهؤلاء أو تأتون بعذاب الله إلى هؤلاء وفيهم لوط وهو نبي الله، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لم نجينه أهلا إلا امرأته كانت من الغابرين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، طب منجوهم بإذن الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب النجاة على أيديهم، إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، فقول قدرنا الله هو الذي قدر، ولكن هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا أنه قدر، وإلا لا يقدر، القدر لله عز وجل، إن امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، من الغابرين يعني من الهالكين، من الباقين، من البقية الهالكة، لأن غابر بمعنى باقي، والغابرين بمعنى الباقين في الهالكين. فلا إرادة الاستثناء، هذه قضية أصولية يبحث الأصوليون في أصول الفقه، مجرمين إلا آل لوط إلا امرأته، استثناء من بعد استثناء، استثناء من بعد استثناء. فأرسلنا إلى قوم المجرمين يعني نهلكهم، نهلك هؤلاء المجرمين إلا آل لوط ينجون إلا امرأته، استثناء من استثناء، فدل أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى الاستثناء الأول. فلو قلت عندي لك عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، يصير ما عندك إلا اثنين، عشرة إلا خمسة يبقى خمسة، إلا ثلاثة يصير ما عندك إلا اثنين، فهكذا. هذه مسألة أصولية، من شاء المزيد فليقرأ باب الاستثناء في أصول الفقه، الاستثناء من الاستثناء، الاستثناء من الاستثناء. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فانتهى هؤلاء الرسل من إبراهيم عليه السلام، ثم ذهبوا إلى لوط، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، كذلك يا لوط نكرهم. أولا لوط كان يعرف قومه وما ابتلوا به من الفاحشة والإذاء ويأتون الرجال شهوة من دون لسان صلى الله عليه وسلم، فعجز عن قومه ونصح وبين وزجر ووعظ، فلما رأى هؤلاء نكرهم وخاف عليهم، قال إنكم قوم منكرون، وخاصة أنهم جاءوا بصورة فتيان حسان، جاءوا بصورة فتيان حسان، ولهذا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون، يعني جئناك بما يمتري به قومك وهو عذاب الله عز وجل الذي كانوا يشككون فيه، ولم يصدقوا لوطا بما توعدهم به من عذاب الله إنهم أصروا على معصيتهم صلى الله عليه وسلم. قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون، أتيناك بالحق لأنه من عند الله عز وجل وما جاءوا به هو حق من عند الله عز وجل وإنا لصادقون، فهي تأكيدين، أتيناك بالحق وإنا لصادقون، فهو تأكد من جهتين الحق وإنا لصادقون. ثم أخبروه بمسار النجاة والطريقة، فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباره، فأمروه أن يسير من الليل بقطع من الليل يعني في وسط الليل، والقوم نائمون بقطع من الليل يعني في وسط الليل، والسرى هو السير في الليل، السرى هو الذهاب في الليل وعند الصباح يحمد القوم السرى، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني أن لوط يكون خلفهم خلف أهله ما يكون أمامهم وإنما يكون خلفهم ليتحقبهم ولئلا يتخلف أحد، بل حتى قالوا إن هذا هو شأن الأنبياء، الأنبياء يسيرون بسير الضعاف ويتفقدون حلهم، ولهذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يسير في آخر الجيش حتى ينظر من يعجز ومن يحتاج إلى حمل ويسير بسير الضعف، واتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد، إذا سمعتم شيئا أو أخبروه بأن العذاب الذي سيحل القوم فإذا سمعتم شيئا فلا تلتفتوا في الآية الأخرى إلا ما أتت، إنها مصيبة وما أصابها في سورة هود، لأن سوف تلتفت، فأخبره أن يخبر أهله أن لا يلتفتوا إذا سمعوا شيئا ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون يدل على أن هناك قائد يقودهم، قد يكون ملك وقد يكون شيء، وامضوا حيث تؤمرون يدل على أن هناك طريقا خاصا وأن هناك جهة خاصة يتجهون إليها، ولهذا قال وامضوا حيث تؤمرون، فإما أن يكون معهم من يقودهم إما ملك وإما غيره، ويدل على أن ذهبوا إلى جهة معينة، ولهذا قال وامضوا يعني اسلكوا واستقيموا وسيروا حيث تؤمرون، فالأمر متوجه والأمر مرسوم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء قوم مقطوع مصبحين، وقضينا إليه يعني أخبرناه بأن هذا أمر منتهي وأنه مقضي، أن دابر هؤلاء أن مصيرهم وأن عاقبتهم مقطوع مصبحين، أنه في الصباح سوف ينتهي حالهم، الصباح ستكون الضربة القاضية، الضربة القاضية ستكون في الصباح، وكان فعلا جاءهم في آخر، ولهذا قوم لوط نجيناهم بسحر، وهؤلاء إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، ولهذا قال مقطوع مصبحين سوف يأتيهم الهلاك في صبيحة ذلك اليوم. ونفسه بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا نقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ تقول مثل ما يقول، ورد يعني يروى صدقت أو ضررت، لكنه حديث ضعيف، إنما تقول مثل ما يقول. رجل أعطاني مبلغا من المال لإنفاقه في أوجه الخير الفقراء وغيره، وبعض الناس اقترض مني مبالغ منذ زمن ولا يستطيعون الأداء، وأنا في حاجة إلى هذا المال المقترض، فهل يجوز أن أسقط عنه هذه الديون وآخذ مالي من هذا المال وأعلمهم بذلك أن هناك من سر عنهم لسبب ذمتهم؟ لا، من سدد عنهم لا. إذا أعطيت مال لتنفقه فأنفقه في وجوه الخير. إذا أعطيته هؤلاء الذين أغرقتهم ثم سددوا لك ففي معنى، أما تأخذه وتحجزه عندك وتقول هذا لكم وأنا سدد ديني، هذا لا، ليس لك ذلك. تسلمه لهم، فإن أعطوك فالحمد لله، وإن لم يعطوك فإنهم مخطئون، لكنه الحق لهم، لابد أن يسلموه. وإذا أخطأوا بحقك فلا تخطئ بحقهم، الخطأ لا يبرر الخطأ. هل يمكن للمكي أن ينوب عن الآفاق في أداء نسب الحج متمتعا؟ نعم يمكن، إلا إذا كان الحج مثلا من في الوصية مثلا أنه يحج لي من بلده، فهذا إلا إذا خرج المكي وذهب إلى هناك ما في معنى. وإذا وجب على يد التمتع فهل على ذمته هو أم على من أنابه عنه؟ لا، هو إذا كان الحاج مكي أن المنوب عنه لا هدي عليه، لأنه يتعلق بالنائب، النائب ما دام النائب لا هدي عليه فالمنوب لا هدي عليه، ما يلزم. صلينا العشاء جماعة في المدرسة وكان العدد قوامه 50 بمناسبة حفل الاختتام نشاط التوجيه الإسلامية، ويبعد المسجد عنا حوالي 200 متر، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنكم مخطئون، ما دام المسجد قريب كان حقكم أن تصلوا في المسجد، أن تصلوا في المسجد ثم تعودوا، وخاصة لكم توعية إسلامية، أنتم قدوة. كتاب مرجع في التاريخ الإسلامي، البداية والنهاية لابن كثير طيبة، البداية والنهاية لابن كثير طيبة حقيقة، وأنت قوية لكنها جيدة. خرج أحد الإخوة للجهاد وانقطعت أخباره منذ عام تقريبا، فهل يجوز لي أن أرجي عن عمر من السنين؟ أرجو لا حرج إن شاء الله، لا مانع، أخصص يوم الجمعة زيادة في قراءة القرآن عن الأيام الأخرى، فهل في ذلك شيء؟ أرجو لا شيء في ذلك، وبخاصة إذا كان يوم الجمعة، لأن عندك زيادة وقت، يوم الجمعة قد تكون إجازة وعندك زيادة وقت فتقرأ، لا مانع إن شاء الله. شخص نوى الحج لنفسه ولما وصل إلى منى يوم الثامن قلب النية وجعل الحج عن أخيه وقد حج من قبل، فهل يجوز ذلك؟ لا، إذا كان أحرم عن نفسه فليس له أن يقلب، أما قبل النية قبل الإحرام فلا مانع. يتردد أن الهداية بيد الله وأن الله يهدي من يشاء، هل يفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يفضل أناس على أناس؟ لا، ما يفضل لا، إنما يبسط أسباب الهداية، وإذا الناس قطع متفاضلون، ولهذا أجلنا درجات، أجلنا درجات، وأفضلهم الأنبياء، ولا يبلغ أحد درجات الأنبياء، وإن كان العبد يسأل ربه أن يجعله مع أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لكنهم درجات ولا شك، والدرجات ليس إنما تفاضلهم بسبب الأعمال، تفاضلهم بسبب الأعمال بسبب قوة الإيمان وما وقع في قلوبهم. شاهدت يوم أمس رجلا واقفا عند سيارته أثناء صلاة الفجر، فناديته بالصلاة ولم يعرني اهتماما، هل المطلوب محاولة إقناعي أم الاكتفاء وإدراك الصلاة؟ لا تنبهه وتبلغه وتتأكد أن كلامك قد بلغه وأنه قد سمعك وتذهب إلى الصلاة، ولو رأيت هذا متكررا منه فلا شك أنك تتخذ إجراءات أكثر، إما أن تزيد في نصحه وإما أن تنبهه، لأنك يعني قد ترفع بحاله إلى الزيادة المسؤولة في هذا الشيء ونحو ذلك، فالأمر يؤخذ بالتدرج. أنا معتمر وبعد الطواف والسعي قبل الحلقة والتفصيل نسيت، فأخذت المقص وقصصت شعرات من لحيتي ثم تذكرت ووقفت وحلقت، هل علي شيء؟ لا من حيث أن النسيان لا عن نسيان، لكن اللحية لا تأخذ منها شيئا، اللحية لا تأخذ منها شيئا لا في المرأة ولا في غيرها. ما هو وظيفة حجاب المرأة في الحج والعمرة؟ وأن تكشف ما شاء أمام الأجانب؟ لا لا تكشف، أما حجابها واحد، حجاب المرأة في العمرة وفي غيرها لباسها واحد، إلا أنها تكشف وجهها إذا لم يكن هناك رجال أجانب، فإذا وجد رجال أجانب فإنها لا تكشف وجهها. وكذلك أيضا لا تغطي يديها بالقفاز، لا تغطي يديها بالقفاز، أما ما عدا ذلك فالحجاب واحد في حال الإحرام وفي غيره. اشتريت ذهبا بأن يكون متاعا لزوجتي، لكن بقي معي مدة طويلة، فهل على هذا الذهب زكاة؟ لا، إذا كان زوجها موجودة، إذا كان زوجها موجودة وليس لك إنما لزوجتك فإنه لا زكاة فيه، حتى وإن لم تقبضه، ما دام أنك فعلا لم تشتريه لك وإنما لها وهي عندك بالفعل، زوجة عندك فلا مانع حتى وإن لم تشتريه. أما إذا لم تتزوج وإنما اشتريته متاعا لها مع المهر مثلا فهذا لا، لم يدخل منكها بعد، هذا منك لم تعقد. أما إذا عقدت ثم اشتريت شيئا لها وجعلته عندك كما لو كنت مثلا في سفر، وأنت في السفر اشتريت لها هدية مثلا، هذه تبقى لها ليست لك أنت، إذا اشتريت بنيتها لها تبقى لها وليست مكانك ولا زكاة عليك فيها. ما حكم تصوير عصرنا؟ هذه يمتنع عنها إلا ما كان لها حاجة كالجواز والهوية والفطاقة ونحو ذلك. حكم الجهاد، الجهاد فرض كفاية، الجهاد حكمه فرض كفاية، والمسلمون في هذا الوقت هم أشد الجهاد من الأوقات الماضية، لكنه لم يصل إلى درجة فرض العين، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.